أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام في العصمة، وذكرنا في الدرس السابق أدلة على وجوب عصمة الأنبياء. فالدليل الأول كان أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة على الصغرى، واللازم باطل فالملزوم مثله. والدليل الثاني هو أنه لو صدر عنهم ذنب لوجب اتباعهم، لدلالة النقل على وجوب اتباعهم حينئذ، ولكن التالي باطل فالمقدم مثله، لأنه وجوب اتباعهم على المعاصي قبيح لا يمكن أن يصدر من المولى عز وجل، فالمقدم مثله. وذكرنا دليلا ثالثا على عصمة الأنبياء، وهو سعة علم الأنبياء وحضور المولى عز وجل عندهم دائما، يعني يشعرون بحضوره دائما، بالإضافة إلى اطلاعهم على حقيقة الذنوب والمعاصي. ولهذا يمتنع عليهم الخوض في تلك الذنوب والمعاصي مع اطلاعهم على حقيقتها، يعني يشوفون واقع الذنوب. واقع الذنوب أنها أمور قبيحة جدا جدا قبيحة، وذكرنا أمثلة مثل مثال الغيبة، أنه يأكل لحم أخيه ميتا، أو مثلا أكل مال الأيتام، يأكلون في بطونهم نارا إلى آخره. فهذه الأمور إحنا عندنا مجرد معلومة، أما بالنسبة إلى المعصوم عليه السلام مو مجرد معلومة، وإنما حقيقة معاشة، يرى الأمور على واقعها. فالإنسان قطعا الذي يرى الأمور على واقعها لا، وهذا الواقع قبيح جدا، لهذا لا يمكن أن يصدر منه هذا الأمر القبيح. هذا دليل ثالث. إذن هاي أدلة على إثبات أصل العصمة، أصل العصمة. الكلام الآن في الأمر الثالث، وهو سعة العصمة. الآن أصبح معلوما أن الأنبياء معصومون، ولكن ما هي سعة هذه العصمة؟ هل هي عصمة مختصة بما بعد البعثة، أم هي عصمة تشمل ما قبل البعثة أيضا؟ فالبعض قالوا أن الأنبياء معصومون بعد البعثة، أما قبل البعثة فلم يوجبوا لهم العصمة. ولكن الشيعة الإمامية أعزهم الله ذهبوا إلى أن الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعد البعثة إلى آخر عمره. إذن الأنبياء في باعتقاد الشيعة الإمامية معصومون من أول عمرهم إلى آخر عمرهم، وهذه العصمة تشمل ارتكاب الذنب عمدا وسهوا وخطأ، فهم لا يرتكبون الذنب لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ، لا في التبليغ ولا في غير التبليغ. دليلهم على هذا الشيء شنو؟ دليلكم على سعة هذه العصمة أنها قبل البعثة وبعد البعثة. قالوا الدليل أنه الإنسان إذا كان ممن يصدر منه الذنب، إنسان يصدر منه الذنب، فصدور الذنب حتى ولو كان الذنب قليلا، لأنه بعضهم أشكل بالذنوب القليلة، نعم حتى لو كان الذنب قليلا، بل حتى لو كان ذنبا واحدا قبيحا، فهذا يوجب نفرة في قلوب الناس منه، هذا فضلا عن شنو؟ عن تشنيع أعدائه عليه. يعني احنا مرة نلاحظ الناس اللي المفروض أنه النبي يجذبهم ويهديهم إلى سواء السبيل، هذول يحتاج أنه لابد أنه شنو؟ لا ينفرون منه، لا يكونون في حالة نفرة من النبي. ولهذا المولى عز وجل أكد على هذا الجانب فقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لنفروا عنك. إذن من الأمور المهمة في نجاح مهمة النبي هو أن لا تنفر الناس منه. ولو كان النبي ممن يرتكب المعاصي لكان هذا موجبا لنفرة الناس منه، فضلا عن أعدائه. فالأعداء يبدأون باستغلال هذا النقص ويشنعون عليه، مما يوجب تفرق الناس عنه، وبالتالي بطلان المهمة التي من أجلها بعث، وبعث من أجل هداية الناس. والحال أنه الناس إذا نفرت منه تفرقت عنه، فلا تنجح المهمة التي من أجلها بعث. إذن إذا لم يكن النبي معصوما للزم من ذلك أن ينقض المولى غرضه، والمولى حكيم والحكيم لا ينقض غرضه، إذن لابد أن يجعل النبي معصوما. واضح القضية؟ فإذن هذا استدلال بنقض الغرض. لو لم يكن النبي معصوما للزم من ذلك نقض غرض المولى صغرى، الكبرى ونقض الغرض على المولى محال، هاي كبرى، شو تكون النتيجة؟ استثنينا نقيض التالي فيثبت نقيض المقدم. إذن النبي لابد أن يكون معصوما. واضح هذا الدليل؟ دليل ما بيفرد شيء. فقال المصنف: الثالث في أنه معصوم من أول عمره إلى آخره. إذن يتحدث عن سعة العصمة لعدم، هذا الدليل مالته، لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي الكبائر والصغائر وما تنفر النفس عنه. طبعا البعض أشكل، قال أنه خب الآن ارتكاب ذنب أو ذنبين هذا لا يوجب نفرة الناس منه، وفي نفس الوقت هذا خلاف العصمة، ولكن وجدانا نجد أنه حتى هذا الذنب أو الذنبين إذا صدر من شخص وكان هذا شخص مستهدف، فمستهدف من قبل مجموعة من الأعداء، فالأعداء لابد أن يشهروا بهذا الشخص بفضح هذه الذنوب التي صدرت منه وتضخيم هذه الذنوب. فالإنسان الآن لو سرق درهم أعداءه ممكن أنه يسوون شنو؟ سرق مليون، مو؟ وأصل السرقة ثابتة،
يطلق عليه سارق،
وأصل السرقة ثابتة ويطلق عليه سارق، وهل تنقاد القلوب لسارق؟ مو؟ فضلا عن قبائح أجلكم الله، الزنا وغير الزنا، فالقلوب لا تنقاد له. إذن هذا الإشكال مو صحيح، مال أنه الذنوب القليلة لا تستوجب نفرة الناس من هذا الشخص، لا تستوجب، تستوجب يعني مقام أقل من مقام النبوة تستوجب هذه الذنوب نفرة الناس منه.
مو
أقل من أقل من مقام النبوة، تستوجب نفرة الناس. يعني وين مقام النبوة وين مقام المرجعية؟ أكو قياس بيناتهم؟
لا،
ما في قياس. الآن شوف من شروط المرجعية قد طهارة المولد كذا كذا، لو أنه عدالة يشترط فيه العدالة، والعدالة اللي مشترطة في مرجع التقليد مو مثل العدالة المشترطة بمن؟ بإمام الجماعة. لا، إمام الجماعة مستوى العدالة بسيطة، بينما مرجع التقليد إيش قالوا عليه؟ الاستقامة في جادة الشريعة، استقامة في جادة الشريعة الناتجة غالبا عن الخوف الراسخ في النفس. مو شروطهم كانت يعني مو عدالة بسيطة، مو عدالة مال يوم ارتكب الذنب وباشر اتوب وكذا. هذا صحيح انه هو وقت اللي يتوب يقولون عليه عادل، بس هيك مستوى من العدالة ما تأهله انه يصير مرجع للتقليد. زين، اذا هو ما تأهله هاي ما يصير مرجع للتقليد، فكيف انه يكون مؤهل لان يكون نبيا؟ خب مقام النبوة وين؟ وهذا اتصال بالسماء واخبار عن السماء. بينما مقام المرجعية استنباط مما بلغ به الأنبياء والأئمة عليهم السلام. فهذا فرق كبير. إذن ارتكاب الذنوب يوجب نفرة الناس وعدم الانقياد لهذا الإنسان. فقال الثالث: في أنه معصوم. أقول: ذهب القائلون بعصمتهم فيما نقلناه عنهم إلى اختصاص ذلك بما بعد الوحي. أما قبل الوحي وأما قبله قبل البعثة، فمنعوا عنهم الكفر والإصرار على الذنب فقط. قالوا أنه قبل البعثة لا يكون النبي كافرا ولا يكون مصرا على الذنب، أما أنه يرتكب الذنب من دون إصرار جوزوه عليه. وقال أصحابنا: بوجوب العصمة مطلقا قبل الوحي وبعده إلى آخر العمر. والدليل عليه ما ذكره المصنف وهو ظاهر. زين، الآن يجي شخص يشكل علينا بأنه كيف تقولون أن الأنبياء معصومون وأن عصمتهم بهذه السعة بحيث يكون معصومين قبل البعثة وبعد البعثة، يعني من بداية عمرهم إلى منتهى عمرهم الشريف، كيف تدعون ذلك والقرآن مليء بذكر ذنوب نسبت إلى الأنبياء؟ وعصى آدم ربه وموسى عليه السلام يقتل قبطيا إلى آخره من الذنوب التي مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، وهكذا ذنوب كثيرة نسبت. أو مثلا نسبة الكذب إلى إبراهيم إنما فعله كبيرهم، هذا هو اللي كسر الأصنام، علق الفأس برأس رقبة كبير الأصنام، قال إنه فعله كبيرهم هذا. ها؟ سليمان عليه السلام فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
الصفات ما تتلبس عليهم.
لا، بعدنا هذا الإشكال شيخ، هذا الإشكال. هذه مجموعة من الإشكالات اللي وردت على الأنبياء، فبدءا من آدم عليه السلام، زين، لأنه الله يفضل. فإذا هذه الإشكالات تنافي الأسماء أو لا تنافي الأسماء؟ هنا هاي الإشكالات أجاب عنها السيد المرتضى رحمة الله عليه، علم الهدى، أجاب في كتابه تنزيه الأنبياء، كتاب واقعا قيم جدا جميل، استعرض جميع هذه الشبهات وأجاب عنها. ونتيجة الإجابات أنه هاي الأمور أغلبها هي شنو؟ ترك الأولى، أغلب الأحيان في هذه تكون الله يحفظك هذه ترك الأولى. فإذا بعد الإجابة عن هذه الشبهات يندفع هذا الإشكال. كتاب لطيف في حدود يعني تقريبا بهذا الحجم بحدود 300 أو هالحجم
كتاب
موجود أي تنزيه الأنبياء بل فقال وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار هذا الإشكال مما يوهم صدور الذنب عنهم فمحمول على ترك الأولى والحال أنه ترك الأولى ذنب لا جمعا بين ما دل العقل عليه وبين صحة النقل يعني أنه حتى لأنه العقل أثبت وجوب عصمة الأنبياء والنقل اللي هو القرآن الكريم ذكر هذه الأمور التي يكون ظاهرها أنها شنو ذنوب معاصي طبعا هسه اكو فرق هم يفرقون بين الذنب وبين المعصية احنا كلامنا عن المعاصي مو عن الذنوب فإنه ظاهرها أنه معاصي ولكن واقعها لا واقعها مو معاصي وإنما هي واقعها ترك الأولى مع أن جميع ذلك قد ذكر له وجوه ومحامل في مواضعه وعليك في ذلك بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى الموسوي كتاب مهم لطيف أنه يقرأ الإنسان وغيره من الكتب ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك الآن هاي مجموعة من الأدلة التي ذكرت على عصمة الأنبياء
بل العصمة هو يكون معرض يقدر يستطيع أن يعملها
بلي هو هذا اللي حكينا الدرس السابق
نعم هذا التفسير يعاكس هذا الكلام
شلون يعني
النبي من أول عمره معصوم
معصوم ولكن هو قادر على فعل المعصية لو ما قادر يعني هو من معصوم شوف يعني هسه النبي لا يرتكب معصية الكذب ولكن هو يقدر يخبر بخلاف الواقع لو ما يقدر يعني يقول له جاء زيد بن يقول لك لا لم يجي زيد يقدر يحكيها هاي الكلمة لو ما يقدر يعني هو قادر مو صحيح هو هذا معنى أنه هو قادر على فعل المعصية ولكن لا يفعل المعصية وإلا إذا كان عاجز عن فعل المعصية يعني الله سبحانه وتعالى أجبره على العصمة أجبره على فعل الطاعة بعد ما ما يستحق المدح هذا ما يستحق مدح
هو هذا أنا أضبط إيه؟ أنه هو الإشكال أنه المدح أنه هو أنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو من أول الأمر إلى آخر الأمر معصوم
أي
المدح هنا
لأنه لا يستحق المدح ليش لأنه معصوم بإرادته مو مجبر عليه وإنما بإرادته هو معصوم
له القابلية وله الاستعدادات على طاعة الله
واضح قضية
طيب ما حيشكلون علينا أي واحد يستطيع بإرادته الأصمة يعني إذا كانت الأصمة من إرادته
هاي
كل إنسان عنده إرادة أي. على الأصمة بس راح تتميز الأصمة
الإلهية
بين
الأصمة الإرادية
للإنسان
راح
تتميز
لا شوف شيخنا إنه أكو فرق بين العصمة وبين العدالة اللي تتكلمون عنه عدالة وإحنا نتكلم عن عصمة خب شوف شون العصمة تشمل العدالة شنو العدالة
وضع الشيء في
موضع عدم لا عدالة 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 مو العدل العدالة هي ترك عدم ارتكاب المحرمات أو ترك الواجبات. بس اسمح لي نفسي. العدالة معناها عدم ارتكاب المحرمات أو ترك الواجبات بدون مؤمن شرعي، مو هذا العدالة؟ بدون مؤمن شرعي. زين الآن الإنسان إذا ارتكب له فد معصية سهوا خطأ تدخل بالعدالة لو ما تدخل بالعدالة؟ ها؟ ما تدخل بعد. ليش تدخل؟ رفع عنه. لا مو عندي عدالة، نحكي احنا عدالة، نقول فلان عادل، فلان عادل، شخص عادل. هسه شخص يريد يطلق يقول له اجيب لك شهود عدول، مو صحيح؟ زين اذا هذا واحد عادل ولكن انا شفته ارتكب ذنب سهوا او خطا ما يدري، هذا اقدر اجيبه شاهد لو ما اقدر اجيبه؟ يعني خلت بالعداله ما تلو؟ لا ما تدخل بالعداله. فارتكاب الذنب او ترك الواجب سهوان خطأين نسيانين ما يخل بالعدالة، مو صحيح؟ إذن العادل صحيح يقدر كل إنسان ممكن أنه يحافظ على نفسه، على نفسه بمستوى بحيث أنه ما يرتكب الذنب، ما يرتكب المعصية عن عمد، يعني لا يترك الواجب عمدا ولا يرتكب محرم عمدا، ولكن ممكن أنه يرتكب سهوا، يرتكبه خطأ، يرتكبه نسيانا، ممكن لو ما ممكن، ويبقى عادل لو لا يبقى عادل. العصمة لا، العصمة في هذا الشيء أعلى من العدالة، يعني عدم ارتكاب المعصية مو بس عمدا، حتى نسيانا سهوا خطأ هاي كلها منفية.
هل هي من الله سبحانه وتعالى أو إرادية؟
ها؟
اللي هذه الملاحظة إنه هي العصمة.
ها؟ شوف هذه. المولى عز وجل يقول من تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، ومن تقرب إلي باع مشيت إليه، ومن مشى إلي هرولت إليه. يعني شنو معناها؟ يعني معناها أن هالقبول هالقضايا مجازية، مو مجازية، ولا المولى عز وجل خب مو جسم حتى يتقرب المسافات. معناها أنه الفيض الإلهي ينزل على الإنسان بمستوى استعداده، كل ما يكون استعداده أكثر كل ما الفيض الإلهي ينزل عليه أكثر، واضح شلون؟ فذول الناس وصلوا نفسهم إلى مرحلة عالية جدا، فالمولى عز وجل يعرف أنه هاي القلوب أوعية ضخمة، إنما القلوب أوعية وخيرها أوعاها. هاي النفوس وصلت بإرادتها إلى مستوى من الطهر العالي جدا، بحيث أنها قابلة لاستقبال الفيض الإلهي، قابلة أنه تستقبل فيض إلهي أكثر من غيرها. ها. فهو التزم بالطاعة التزام عالي جدا، إرادة بس اسمعني، التزام عالي جدا بإرادته، فاستوجب أنه تنزل عليه فيوضات أعم، وهي أنه يعصم من الذنب سهوا وخطأ ونسيانا. هذا الإنسان اللي الثاني هم التزام، ولكن مستوى التزامه ما يهيئ بأن يعصم عن الذنب خطأ وسهوا ونسيانا. فإذا صحيح كلامكم، صح أنه هذه الخطأ والسهو والنسيان هذه شنو؟ بفعل المولى عز وجل، ولكن فعل المولى عز وجل كان له مقتضي أو ليس له مقتضي؟ له مقتضي، وهو استعداد هاي النفوس الطاهرة. أحسن الله عليك. زين الآن هاي مجموعة من الأدلة ذكرناها على وجوب عصمة الأنبياء، وطبعا نفس الأدلة راح تجينا هي في وجوب عصمة الأئمة. فنحتاج إلى أنه أن نذكر أدلة أخرى أضافية نستفيد من المؤلف الشيخ محمد آصف المحسني رحمة الله عليه في كتابه القيم صراط الحق. ذكر الشيخ المحسني في كتابه مجموعة من الأدلة على العصمة، لأنه قضية العصمة قضية مهمة. شوفون أنه أنتم كثير ما تتعرض هاي القضية إلى النقد من جهات متعددة، فنحتاج أنه نذكر عدة أدلة. هسه الأدلة اللي ذكرناها هي أدلة عقلية على وجوب العصمة. الآن عندنا مثلا يذكر الشيخ أدلة روائية على العصمة، فيقول: ويدل عليه أيضا الروايات الدالة على أن روح القدس وهو خلق أعظم من جبرائيل كان مع النبي صلى الله عليه وآله ثم مع الأئمة عليهم السلام، وهي أكثر من 50 رواية أكثرها في بصائر الدرجات للصفار. فهؤلاء الذين يسددون بروح القدس، وروح القدس ملك عظيم أعظم من جبرائيل عليه السلام، فإذا كان الأنبياء والأئمة عليهم السلام مسددون بروح القدس، إذن هل يمكن لهؤلاء أن يرتكبوا ذنبين، يتركوا واجبين، يرتكبوا محرمين، أو لا يمكن؟ نقول لا يمكن. أو حدك فتكم هائل كبير 50 رواية تدل على أن الأنبياء والأئمة مسددون بروح القدس. الأهم من هذا هي الأدلة القرآنية. راح نستعرض دليلين قرآنيين يدلن على عصمة الأنبياء. الحال أنه قبل أنه ندخل بهذا الدليل لابد أنه نجاوب عن إشكال قد يشكل علينا شخص، يقول أنه كيف تستدلون بالقرآن على عصمة النبي والحال أنه ثبوت القرآن إنما يعتمد على عصمته؟ هذا مو دور؟ دور لو مو دور؟ يعني القرآن متى يثبت أنه من الله؟ أنه كتاب إذا كان الآتي به معصوما، مو؟ واضح شلون؟ فإذا ثبوت أن القرآن من الله سبحانه وتعالى يعتمد على عصمة النبي، فكيف تقولون أنه عصمة النبي تثبت بالقرآن؟ هذا راح يصير دور واحد يتوقف على الثاني، وكل واحد متوقف على الثاني، دور لو مو دور؟ واضح القضية؟ فإذا الاستدلال بالقرآن على عصمة النبي هذا يستوجب الدور، والدور باطل، إذن هذا الاستدلال باطل. واضح هذا الإشكال؟ جواب هذا الإشكال أنه لو كان الدليل على أن القرآن هو كتاب الله المنزل من الله عز وجل هو فقط كونه كتاب نزل به النبي المعصوم لكان هذا الإشكال تاما صحيح، ولكن الحال أنه إثبات أن القرآن كتاب سماوي منزل من الله عز وجل لا يعتمد على هذا الدليل فقط، وإنما القرآن يعتمد على إعجازه، القرآن بنفسه معجز، فيدل على أنه كتاب سماوي وليس هو من وضع النبي صلى الله عليه وآله. وإحنا تكلمنا في قضية إعجاز القرآن في دروس سابقة، قلنا أنه المعارف التي وردت في القرآن لا يمكن أن تكون منسجمة مع عصر البداوة الذي نزل فيه القرآن، وأشرنا إلى النواحي الإعجازية المتعددة في القرآن، فإعجاز القرآن بنفسه يكفي لإثبات أنه كتاب الله المنزل. فإذا إثبات أن القرآن من الله كتاب الله يثبت بإعجازه، فإذا ثبت أنه كتاب الله وأن الكلام فيه هو كلام الله فإذا استدلينا بآيات من القرآن على عصمة النبي لا يلزم من ذلك الدور. واضح القضية؟ زين، هنا راح نستدل بآيتين من القرآن على عصمة الأنبياء. قول إبراهيم الخليل عليه السلام قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. كيف يستدل بهذه الآية على عصمة الأنبياء؟ لاحظ، طبعا هذه تشمل عصمة الأنبياء وتشمل عصمة الأئمة، لأنه الآية نازلة بمن؟ بالإمام. إني جاعلك للناس إماما. نقول أنه إبراهيم عليه السلام لما سأل المولى عز وجل الإمامة لذريته، فهنا عندنا ثلاث احتمالات. طبعا المولى عز وجل قال: لا ينال عهدي الظالمين. فعندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن الذرية الذين سأل لهم إبراهيم عليه السلام الإمامة كانوا معصومين من حين بداية عمرهم إلى حين سأل لهم إبراهيم عليه السلام الإمام، من بداية عمرهم إلى الوقت اللي إبراهيم سأل لهم الإمام، سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم أئمة. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أنه هؤلاء الذرية الذين سأل لهم إبراهيم عليه السلام الإمامة كانوا ظالمين في السابق، ولكنهم تابوا بعد ذلك وتركوا الظلم. يعني في حال سأل لهم إبراهيم عليه السلام الإمامة كانوا غير ظالمين، ولكن في السابق كانوا ظالمين. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن هؤلاء الذرية الذين سأل لهم إبراهيم الإمامة شنو؟ كانوا ظالمين في السابق ولا زالوا إلى وقت السؤال ظالمين. يعني ذول ظالمين على طول الخط، ظالمين على طول الخط. واضح؟ فهاي عندنا ثلاث احتمالات. أكو احتمال رابع؟ أكو احتمال رابع. شنو الرابع؟
منزهين من بداية العمر الآخر اللي هو المعصوم.
هذا الأول. هذا الرابع. هذا الأول.
يعني بداية فقط.
هذا الأول شيخنا.
آخر عمره فقط.
لا مو.
بداية وآخر.
نهى الذرية من الإمام.
بس ركز وياه. الاحتمال الأول قلنا أنه هؤلاء الذرية كانوا غير ظالمين من بداية حياتهم إلى الزمان اللي سأل به إبراهيم.
هو هذا
الاحتمال الثاني أنهم كانوا ظالمين ولكن تابوا بعد ذلك وفي وقت السؤال لم يكونوا ظالمين. الاحتمال الثالث أنهم كانوا ظالمين واستمروا بظلمهم إلى الوقت الذي شنو سأل إبراهيم لهم الإمامة، يعني سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم أئمة. واضح القضية؟ إذن دول ثلاث احتمالات.
بعض المصادر مسوين أربعة
خطوات. شنو
بداية العمر بس وآخر عمر أصلح، أو عكس صار شخص ثاني كان فاسدا بداية عمره أصلح صار عدة
اتجاه،
أو بداية عمره وآخر عمره هو كله فاسد.
شنو الثمرة شيخ؟
الرابع يكون
يعني بداية
يعني كمصنف يعني نفس الشقراء.
لا نفس
وما
نفس.
يخرج عن الفكرة.
أسا من راح نجاوب على الأول راح يروح هذا الاحتمال الرابع اللي يدخل اللي هو أنه كان غير ظالم في بداية عمره وظالم في آخر عمره، يعني في وقت السؤال ظالم، هذا ما له قيمة. ليش؟ راح نجاوب بواحد. هذا الاحتمال الثالث ما ممكن، وهو أن يكون الذرية الذين يطلب لهم إبراهيم عليه السلام يطلب لهم الإمامة كانوا ظالمين أثناء شنو؟ أثناء الطلب، أثناء الطلب، سواء كانوا قبل ظالمين في السابق أو لم يكونوا ظالمين. طب نجمع عندنا اثنين بواحد،
وهذا مخالف للطلب النبي.
شيخ هذا نجمع اثنين لو لا جل. إذن الشق الرابع إلى قيمة هذا؟
لا لا
ما لا قيمة، ما لا قيمة. فهذا نقول أنه هذا خارج، ما لا قيمة. زين، هنا قالوا أنه ما ممكن، ما ممكن أن إبراهيم عليه السلام يسأل الإمامة لأناس لا يزالون شنو؟
ظالمين.
ظالمين ليش؟ لأنه إبراهيم عليه السلام أجل من ذلك. إبراهيم عليه السلام يعلم أنه الإمامة أعلى منزلة من النبوة والرسالة، فإبراهيم عليه السلام أولا كان نبيا ثم رسولا، بعد ذلك
حصل
على مرتبة الإمام، إني جعلك للناس إماما. إماما هو كان قبلها شنو؟ كان قبل نبي ورسول. إذن إذا هو يعلم بأنه الإمامة، وبعض الآراء تقول أنه الإمامة بعد الخلة، يعني بعد أن اتخذه خليلا جل جعله شنو؟ جعله إماما. إذن هاي المنزلة العظيمة ما ممكن أنه شنو؟ يطلبها لشخص ظالم. الآن الآن فعلا هو ظالم، هذا ما يصدر من إنسان عاقل، فضلا أن يصدر من إبراهيم عليه السلام خليل الله. إذن هذا الفرض محال. الاحتمال الثاني، احتمال ثاني أنه يكونون هؤلاء الذرية ظالمين في الماضي، ولكن في حال السؤال شنو؟ في حال السؤال غير ظالمين، يعني تابوا في حال السؤال، تابوا غير ظالمينهم الآن. قال أنه هذا الفرض الثاني تنفيه الآية، الآية تنفيه، لأنه يعني بما أنه إحنا استثنينا الفرض الثالث بقى عندنا الفرض الثاني، وهو أنه إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي. أول شيء أنه إبراهيم عليه السلام ملتفت إلى أنه ذريته جميعا تستحق الإمامة أو لا، قال ومن ذريتي، يعني جاب من التبعيضية فللدلالة على أنه بعض الذرية فقط هم من يستحقون الإمامة. زين، فهذه بعض الذرية أجابه المولى لا ينال عهدي الظالمين. خب ظالمين وين؟ هسه قلنا ما ممكن أنه إبراهيم عليه السلام يسأل، مو احنا نقول انه الجواب لابد انه يكون منسجم ويا من ويا السؤال، الجواب منسجم ويا السؤال. فهنا ابراهيم عليه السلام من قال انه هو من ذريتي، اكيد ابراهيم عليه السلام ما كان يقصد انه الذريه اللي هم الان ظالمين يسرقون ويكذبون وكذا وكذا يفعلون الافاعيل ويطلب لهم الامامه، مستحيل. إذن من قال أنه هو من ذريتي فهذا يشمل منه؟ يشمل الذين فعلوا الظلم سابقا وهم الآن نادمون تائبون، الآن مو ظالمين. فجاء جواب المولى عز وجل أن هؤلاء غير مشمولين بالإمام، وغير مشمولين بالإمام. لا ينال عهدي الظالمين. إذن انتفى الاحتمال الثاني. خب شو بقى عندنا؟ بقى الاحتمال الثالث. فيتعين الاحتمال الثالث أنه الإمامة مختصة بمن؟ بمن كان غير ظالم من أول عمره إلى حين السؤال. إذن هذه الإمامة تكون مختصة بمن؟ مختصة بمن هو معصوم، فلا تشمل من كان ظالما. استدلال آخر استدل العلماء بهذه الآية بأنه الإمامة اللي هي منصب يأتي بعد منصب الرسالة، يعني أعلى من منصب الرسالة، هذا لا ينال من اتصف بالظلم ولو في آن من آنات حياته. شنو عندهم؟ أكو بحث إن شاء الله يمر عليكم في علم الأصول، بحث يسموه بحث المشتق، أنه المشتق هذا يطلق فقط في حال التلبس أو يشمل حال الانقضاء أيضا؟ شلون يعني؟ يعني مثلا أقول لك أنه عندنا رواية تقول يكره، هيك مضمونها، يكره الوضوء بالماء المسخن في الشمس، فأنا إذا هذا عندي ماء حاطه بالشمس، سخنت الشمس، الآن هو مسخن بالشمس، فش يسمونه هذا؟ يسمونه ماء مسخن في الشمس، أنا هذا مكروه أنه أتوضى به. زين، أنا هذا الماء أشيله أخليه بالفي، أتركه فد نص ساعة، ساعة، الآن برد، برد، الآن هو فعلا مسخن بالشمس؟ كان مسخنا في الشمس، يعني هناك من كان هو جو الشمس ومسخنت الشمس، هذا يسمونه حال التلبس، حال التلبس. الآن بعد ما خليته هذا مو في حال التلبس، الآن هو ما متلبس بالسخونة، هو بارد، ولكن كان مسخنا في الشمس، فهنا هذا الماء يصدق عليه أنه مسخن في الشمس، فإذا يصدق عليه أنه مسخن في الشمس بعد أن برد، إذا يصدق عليه أنه مسخن في الشمس فهذا يكون شنو؟ يكره الوضوء به. أما إذا ما يصدق عليه أنه مسخن في الشمس فلا يكره الوضوء به. العلماء في بحث المشتق إيش قالوا؟ قالوا أنه المشتق أعم من حال التلبس ومن حال زوال، يعني هذا يصدق عليه أنه مسخن بالشمس سواء كان شنو؟ حال التلبس أو بعد زوال التلبس، واضح؟ فهنا الإنسان إذا ارتكب ظلما صدق عليه المشتق وهو أنه ظالم. مشتق اسم فاعل، هذا اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، كلها مشتقات اسم. فهنا إذا ارتكب ظلما صدق عليه أنه ظالم في حال التلبس ولم يتوب أيضا يصدق عليه أنه ظالم، واضح؟ فلا ينال عهد الظالمين، أي أنه الإمامة منزلة سامية جدا، فلا تنال من كان ظالما بالفعل متلبسا بالظلم أو من كان في السابق ظالم. إذن الإمامة إيش تشمل؟ تكون الإمامة مختصة بمن لم يتصف بالظلم أطلاقا، يعني بمن كان عادلا دائما، واضح القضية؟ إذن إذا كانت الإمامة تختص بمن كان عادلا دائما، خب هاي العدالة اللي تنسجم ويا الإمامة، احنا قلنا العدالة اللي تنسجم ويا مرجعية التقليد مو مثل العدالة اللي تنسجم مع إمامة الجماعة، فما بالك بالعدالة التي تنسجم مع الإمامة؟ لابد أن تكون هي العصمة، واضح؟ لابد أن تكون هي في ذروة مستويات العدالة، وأعلى مستويات العدالة هي العصمة. إذن هذه الآية تدل على وجوب عصمة الأنبياء، فالأنبياء والأئمة، الأنبياء الذين جعلوا أئمتين والأئمة عليهم السلام لابد أن يكونوا معصومين. ليش؟ لأنهم لو ارتكبوا الذنب مرة واحدة لصدق عليهم أنهم ظالمين. والظالم ترى مو بس اللي يظلم الناس،
ظالم لنفسه،
مو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه يسموه ظالم، لولا يسموه ظالم. واضح القضية؟ إذا هذا الإنسان إذا ارتكب ذنبا، سواء كان هذا الذنب بين ما بين الله، فهو ظالم، إن الشرك لظلم عظيم. وإذا كان هذا الذنب بتضييع حقوق الآخرين، نفس القضية، يصدق عليه أنه ظالم. إذن الإمام لابد أن لا يكون ظالما مطلقا، بمعنى أن لا يكون مرتكبا لأي ذنب مطلقا. وعدم ارتكاب أي ذنب مطلقا هذا هو ما يعبر عنه بالعصمة. هذا هو الاستدلال بالآية الأولى. الاستدلال بالآية الثانية يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعجل فرجه.